أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الشيخ الأعظم بعد نقده لهذه الطوائف من الأحبار، وهو على حق فيما قاله. الكلام كان في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة. نقل المصنف طوائف تدل على حجية خبر الواحد، ومن هذه الطوائف يظهر بأنه الأخبار متواترة على حجية خبر الواحد. نعم هي متواترة، معنى لا نقبل. قلنا تبقى نقطة ثابتة في محل البحث، وهي مقدار ما تدل عليه هذه الأخبار من حجية خبر الواحد. هل خبر الواحد حجة مطلقة أو لا؟ خبر العادل حجة أو خصوص الثقة حجة؟ المصنف ينقل كلام الشيخ الأعظم من أن هذه الأخبار تدل على حجية خصوص خبر الثقة لا مطلق خبر الواحد، بل القدر المتيقن منها أيضا مو مطلق شنو خبر الثقة، بل خبر الثقة الذي خبره يفيد اطمئنانا بحيث احتمال عدم الحجية، احتمال كذبة، احتمال عدم مطابقة للواقع، هذا احتمال ضئيل جدا لا يعتني به المقدر. يقول هذا هو القدر المتيقن من حجية خبر الواحد من هذه الأخبار. إذن هذه الأخبار تدل على حجية خبر الثقة، بل على خصوص خبر الثقة الذي يكون الاحتمال المقابل له احتمالا ضئيلا لا يعتني به العقلاء. وأما خبر العادل فهذه الأخبار خالية عنه، فهي لا تدل على حجية خصوص خبر العادل، بل أكثر من ذلك، مو بس لا تدل على حجية خبر العادل، بل هناك من الأخبار من نفت اشتراط كونه عادلا. إذن لا نشترط العدالة في خبر الثقة، في حجية خبر الثقة أو في حجية خبر الواحد. فخبر الواحد سواء كان ناقله عادلا أو لا هذا حجة ما دام الناقل فيه ثقة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالأخبار الآحاد، في الأخبار على حجية خبر الآحاد. قال الشيخ الأعظم بعد نقله لهذه الطوائف من الأخبار، وهو على حق فيما قال ولقد أجاد فيما أفاد. إيش قال بعد نقل هذه الأخبار؟ إلى غير ذلك من الأخبار، بل عندنا أخبار أخرى التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة بالعمل بالخبر وإن لم يفد الخبر القطع، وهو محل البحث، محل كلامنا. خبر الواحد إذا لم يفد قطعا هو حجة أم لا؟ هذا محل النزاع والبحث. أما إذا فاد قطعا فهو حجة، باب حجية القطع. قال لقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار ادعى في الوسائل ادعى تواتر الأخبار للعمل بخبر الثقة إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب يضعف على وجه لا يعتني به العقلاء هذا احتمال الكذب لا يعتنون به العقلاء ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال كما دل عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة فالأخبار المتقدمة دلت على الأخر شنو؟ خبر الثقة المأمون الصادق وهذا الثقة مأمون صادق بحيث يكون احتمال شنو؟ احتمال الكذب فيه احتمال ضئيل ولا كيف يكون ثقة مأمونا صادقا؟ قال وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها غير هذه الأخبار التي أخذت هذه العناوين هي منصرفة لمن؟ إلى هذه منصرفة إلى الثقة المأمون الصادق الذي احتمال الكذب فيه احتمالا ضئيلا واضح إن شاء الله؟ واضح جايبوها المصنف؟ فعندنا أخبار هي أصلا أخذت في الموضوع الثقة أخذت في الموضوع الصادق المأمون واضح المراد بها هذا الثقة الصادق المأمون اللي احتمال الكذب لا يعتني به العقلاء ولكن قائل يقول عندنا أخبار مطلقة ما قالت شنو صادق مأمون خبر الواحد يقول حتى هذه الأخبار المطلقة هي تنصرف إلى من؟ تنصرف إلى ما ذكرته تلك الأخبار من كون الراوي ثقة مأمونا صادقا إذا القدر متيقن منها هذا وأضاف الشيخ الأنصاري وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها بل وفي كثير منها التصريح بخلافه عليه السلام بخلاف اشتراط العدالة اشتراط العدالة دليل حجية خبر الواحد من إلى هنا تم الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب العزيز تم بالآية الأولى والآية الثانية دون الآية الثالثة وهي حرمة الكتمان لأنها مو تامة وتم الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد الآن وصل المقام إلى الدليل الثالث وهو إجماع يذكر المصنف أولا تناف بين إجماعين ثم يذكر ثالث ثانيا طريقة أو احتمالات لعلاج هذا التنافي ثم المصنف هو يعلق على رأي تعليق المصنف خلنا نأخذ هذا المقدار بعد كلام طويل في الإجماع النقطة الأولى قلنا أكو تنافي بين إجماعين إذ أن الإجماع قد استدل به وقد ذكره من ادعى حجية خبر الواحد كما استدل به وذكره من ادعى عدم حجية خبر الواحد الشيخ الطوسي من ذهب إلى حجية خبر الواحي قد ادعى الإجماع وحكى إجماع الإمامية على حجية خبر الواحي. نعم ذكر شروطا أربعة، معقد هذا الإجماع كأنما إذا تحققت هذه الشروط الأربعة. الشرط الأول أن يكون هذه الرواية، هذا الخبر الواحد يتكلم، الخبر الواحد المجمع على حجيته وخبر الواحد الصادر عن طرقنا الإمامية. وأما الصادر عن غير طرقنا فلم يجمع على حجيته. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون هذا الخبر نقلا أو نقلا عن المعصوم اللي هو النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام. أما خبر الواحد الذي ينقل فيه عن غيرهما عن غير النبي والأئمة فلا إجماع على حجيته. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون الناقل لخبر الواحد غير مطعون فيه، وإلا لو كان مطعونا فيه بالكذب مثلا فأيضا هذا لا إجماع على حجيته. الشرط الرابع أن يكون الناقل سديدا في نقله، ضابطا في نقله. أما إذا كان هو غير ضبط في نقله فهذا أيضا لا إجماع على حجيته. بالنتيجة الشيخ الطوسي قال أجمعت الإمامية على حجية خبر الواحد، نعم غايته بهذه الشروط الأربعة، وتبعه على ذلك جماعة. من جهة أخرى السيد المرتضى ادعى إجماع الإمامية على عدم حجية خبر الواحد، وأن خبر الواحد عندهم كالقياس في معروفية عدم حجيته، فكما أن القياس معروف عند الإمامية عدم حجيته وأن العمل به محق للدين، كذلك منه كذلك خبر الواحد عندهم عند الإمامية مو بس مو حجة، معروف عدم حجيته كمعروفية عدم حجية القياس. وتبع السيد المرتضى على ذلك أيضا شنو؟ جماعة. واضح؟ إذن من ادعى حجية خبر الواحد حكى الإجماع، ومن ادعى عدم الحجية حكى الإجماع. وأول من صنع ذلك الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. ثم المصنف يقول هذا غريب، كيف السيد المرتضى الشيخ الطوسي يدعي الإجماع الحجية والسيد المرتضى يدعي عدم الإجماع، أو العكس أصح لي سيد متقدم، كيف السيد المرتضى يدعي عدم الإجماع والشيخ الطوسي شنو يرجع الإجماع؟ الإمامية إما أجمعوا إما لم يجمعوا. وما معقول أمثال الشيخ الطوسي والسيد المرتضى أمثال هؤلاء المحققين الورعين الذين لا نحتمل بهم أنهم لا نحتمل بحقهم أن يلقوا الكلام جزافا من دون تدقيق تمحيص بحث. أنا أقول مثل هؤلاء الذين لا يقول الكلام جزافا كيف إذا تنافى جنو كلامهم؟ هذا يدعي الإجماع ذاك يدعي جنو، يدعي عدم الإجماع. حسن ذاك مدعي الإجماع والآخر قال لا أكو بعض خالف، هذه مجال لعله لم يعثر على هذا المخالف، بينما هذا يدعي الإجماع كل الإمامية يقول وذاك يقول كل الإمامية، فهذا غريب. أضف إلى ذلك أن الشيخ الطوسي من تتلمذ على يد السيد المرتضى، السيد المرتضى مو غريب عن الشيخ الطوسي، فكيف الشيخ الطوسي يدعي الإجماع مع أن المخالف منه استاذه السيد المرتضى؟ غريبة. وأمثال الشيخ الطوسي والسيد المرتضى أمثالهم لا أشكال بأنه يضر شنو بانعقاد الإجماع. هسه البعض إذا خالف لعله لا يضر، بل يصرحون في البعض يقولون أمثاله لا يضر في انعقاد الإجماع، لأن مدى السيد المرتضى والشيخ الطوسي لا أشكال بكونه يضر انعقاد الإجماع. لذلك لابد من حل لهذا التنافي، وهي هاي النقطة الثانية، لابد أن نلقى حل لهذا التنافي بين هذين الإجماعين. لذلك الشيخ الأنصاري قدس سره نقل حلولا لهذا التنافي، احتمالات لحل هذا التنافي، ذكر ثلاث احتمالات لعلها تتسمات لغيره هو لغير الشيخ الأنصاري. والاحتمال الرابع هو الذي اختار وقواه، الاحتمال الأول لحل هذا التنافي نقول مراد السيد المرتضى من عدم حجية الإجماع، عفوا من عدم حجية خبر الواحد، مراد من إجماع الإمامية على عدم الحجية مراد خبر الواحد المنقول عن غير طرقنا، عن غير طرق الإمامية، خبر الواحد من طرق المخالفين، هذا هناك إجماع على عدم حجيته، وحينئذ هذا لا ينافي إجماع الشيخ الطوسي على الحجية، لأن يعني إجماع الشيخ الطوسي كما ذكرنا أول شرط من شروط أشقال أن يكون من طرقنا، فلا تنافي بينهما. الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على حجية خبر الواحد من طرقنا، بينما السيد المرتضى ادعى وحكى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد من غير طرقنا، فلا تنافي بين ذلك، هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني لحل التنافي نقول بأن مراد السيد المرتضى من عدم الإجماع على حجية خبر الواحد مراد خبر الواحد الذي يقابل خبر الواحد المأخوذ من الثقات، يقابل خبر الواحد المأخوذ من الأصول، الأصول الأربعمائة بالحديث، وهاي الأصول اللي أجمع الخواصف والإمامية على العمل بها، في مقابل ذلك مقصود. إذا كان مقصود هذا مقصود من إجماع الإمامية على عدم الحجية، يعني على عدم حجية خبر الواحد المقابل لهذا، المقابل لأخبار الثقات، المقابل لأخبار المأخوذة من الأصول التي أجمعت الإمامية على الأخذ بها، فهذا ليس منافٍ لإجماع الشيخ الطوسي، ان الشيخ الطوسي قال لابد ان يكون غير مطعون به، مو للراوي. بل مو بس مو منافي، بل يوافق الشيخ الطوسي ويكون قريب منين من حكاية الإجماع، إجماع الشيخ الطوسي. لأن يقول في قبال الأصول التي أجمعت الخواص على الأخذ، يعني أكو إجماع على الأخذ بهذه الأصول، بهذه الروايات الموجودة بالأصول. فعلى ذلك هذا لا يكون منافي لكلام الشيخ الطوسي، بل يكون قريب منين من الإجماع الذي حكاه الشيخ الطوسي. واضح هذا الاحتمال الثاني؟ واضح إن شاء الله. الاحتمال الثالث لحل هذا التنافي، نقول مراد الشيخ الطوسي من إجماع الإمامية على حجية خبر الواحد، مراد خبر الواحد المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم بصدق الراوي. إذن لا يكون منافياً المن بكلام السيد المرتضى، لأن السيد المرتضى لا أشكال عنده وحب جهة خبر الواحد المفيد المن للعلم والمحفوظ بالقرائن. فإجماع الشيخ الطوسي لا يخالف إجماع السيد المرتضى. هذه احتمالات ثلاثة. الشيخ الأنصاري قال أرجح هذه الاحتمالات الأول، إحنا وهذه الاحتمالات الثلاثة الأرجح الأول. شنو الأول؟ يعني السيد المرتضى مراد من إجماع على عدم الحجية من غير طرقنا، خبر الواحد من غير طرقنا أجمعت الإمامية على عدم الحجية، هذا هو الأرجح. ثم الثاني، الثاني مقدم على الثالث. شنو الثالث؟ مراد السيد المرتضى من الإجماع على عدم الحجية، على عدم حجية خبر الواحد المقابل لأخبار الثقات والأخبار المأخوذة من الأصول التي أجمعت الإمامية على الأخذ بها. هذا الأرجح، هذا في مقام الترجيح بين هذه الاحتمالات الثلاثة. وإلا الشيخ الأنصاري يقول لدينا احتمال رابع، هذا الاحتمال نراه هو الاحتمال الصحيح لحل هذا التنافي. شنو هذا الاحتمال الرابع لحل هذا التنافي؟ الاحتمال الرابع هو أن السيد المرتضى عندما قال بأن أخبار الآحاد ليست بحجة إلا إذا كانت مفيدة للعلم، وخبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، مراد بالعلم مو القطع والجزم واليقين. حتى يكون السيد المرتضى مخالفا للشيخ الطوسي ويقول بعدم حجية خبر الواحد إلا إذا كان مفيدا للعلم والجزم، وإنما مراد من العلم في المقام الاطمئنان. مراد من العلم في الاطمئنان، فخبر الواحد إذا أفاد اطمئنانا فهو شبيه، فهو حجة. فعند خبر الواحد المو حجة الذي لا يفيد العلم، يعني الذي لا يفيد اطمئنانا، هذا حينئذ لا ينافي كلام الشيخ الطوسي. سيد المرتضى لا يذهب إلى عدم حجية خبر الواحد غير المفيد للجزم واليقين، لا، يقول حجة هذا خبر الواحد حتى لو لم يفد جزما ويقينا هو حجة، وإنما الذي هو غير حجة الذي لا يفيد الاطمئنان هذا مو حجة. لذلك محل التنافي. وإلى الآن دعوة هاي، والدليل على ذلك شنو ذلك؟ أن مراد السيد المرتضى من العلم الاطمئنان. هو السيد المرتضى في بعض كلماته لما عرف الاطمئنان، عفوا، لما عرف العلم عرفه بأنه سكون النفس، ما يفيد سكون النفس، ما يقتضي سكون النفس. ولا إشكال بأن سكون النفس يحصل به الاطمئنان. إذا مراد من العلم هو ما يقتضي سكون النفس، يعني اطمئنان. واضح؟ يعني ما يفيد الاطمئنان. بذلك محل التنافي. إن قلت كيف يحل التنافي بذلك؟ مع أن الشيخ الطوسي قال بأن خبر الواحد حجة إذا تجرد من القرائن، هذا حجة، حجة حتى، مو إذا، حتى إذا تجرد من القرائن. بينما السيد المرتضى قال بأن خبر الواحد ليس بحجة إلا إذا شنو احتسب القرائن. أكو تنافي بينهم ولا لا؟ تنافي. هذا يقول يكون يحتسب بالقرائن كيف يفيد العلم اطمئنان كذا يكون حجة، هذا يقول لا حتى لو ما احتسب بالقرائن ويحصل التنافي بينهما، فكيف يحل ذلك مجرد ما ذكر من أن مراد السيد المرتضى من العلم ولا منها؟ إن قلت ذلك قلت بأن مراد الشيخ الطوسي من تجرده من القرائن، التجرد التي القرائن التي تقدم من الشيخ الطوسي ذكرها، تقدم ذكرها، وهي الموافقة للكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. حتى لو تجرد من هاي فهو شبيه فهو حجة، حتى لو لم يكن موافقا للكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. وأما مراد السيد من القرائن هي احتفاف الخبر بالقرينة الموجبة للوثوق والإطمئنان، هذا لا ينافي منه، لا ينافي كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يتجرد من هذه القرائن الأربعة، أما السيد المرتضى يقول لا، احتفاف القرينة مفيدة للوثوق والإطمئنان مطلق، هذا وغيرها. فلا تنافي بين كلامهما. هاي هي كلام الكلام في النقطة الثانية، ثم النقطة الثالثة تعليق المصنف. طيب، حكى جماعة كبيرة تصريحا وتلويحا، ايش حكى؟ حكى جماعة الإجماع من قبل علماء الإمامية على حجية خبر الواحد إذا كان ثقة مأمونا في نقله، وإن لم يفد خبره العلم، اللي هو محل البحث. وعلى رأس الحاكين للإجماع شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه في كتابه العدة، لكنه اشترط فيما اختاره من الرأي وحكى عليه الإجماع، اشترط شروط أربعة. هذا هو معقد الإجماع. الشرط الأول أن يكون خبر الواحد واردا من طرق أصحابنا القائلين بالإمامية. الشرط الثاني، وكان ذلك من خبر الوارد من طرق الإمامية مرويا عن النبي أو عن الواحد من الأئمة عليهم السلام. الشرط الثالث وكان هذا الراوي ما لا يطعن في روايته. الشرط الرابع ويكون سديدا في نقله ضبطا في نقله. وتبعه على ذلك بالتصريح بالإجماع السيد رضي الدين بن طاووس والعلامة الحلي في النهاية والمحدث المجلسي في بعض رسائله، كما حكى ذلك عنهم الشيخ الأعظم في الرسائل. وفي مقابل ذلك حكى جماعة أخرى إجماع الإمامية على عدم الحجية، وعلى رأسهم السيد الشريف المرتضى أعلى الله درجته، وجعل السيد المرتضى خبر الواحد بمنزلة القياس. في ماذا بمنزلة القياس؟ في كون ترك العمل به بخبر الواحد معروفا من مذهب الشيعة. وتبعه على ذلك الشيخ ابن إدريس الحلي بن السرائر، ونقل ابن إدريس كلاما للسيد المرتضى في المقدمة، وانتقد في أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي. ابن إدريس الحلي انتقد الشيخ الطوسي أكثر من موضع في كتابه الشيخ الطوسي في عمله بخبر الواحد، وكرر ابن إدريس تبعا للسيد المرتضى كرر قوله إن خبر الواحد لا يوجب علما ولا عملا. وكذلك نقل عن الطبرسي صاحب مجمع البيان تفسير القرآن تصريحه في نقل الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد. والغريب وقوع مثل هذا التدافع بين نقل الشيخ والسيد عن إجماع الإمامية، مع أنهما متعاصران، بل الأول سيد المرتضى الأول الشيخ الطوسي تلمذ على الثاني على السيد المرتضى، وهما الشيخ الطوسي والسيد المرتضى الخبيران العالمان بمذهب الإمامية، وليس من شأنهما أن يحكيا مثل هذا الأمر بدون تثبت وخبرة كاملة. هاي هو يصير مثلا ينقل إجماع عن الشيخ الطوسي مثلا مخالف له إجماع السيد المرتضى، أو ابن إدريس الحلي ينقل إجماع السيد المرتضى أكو إجماع نقل مخالف له، بس لعله من ترجع لتحقيق المسألة تفحص المسألة تجد بأن هذا يتكلم عن شيء وذاك يتكلم عن شيء آخر. الموارد هيج قبل فترة صار كلام مسألة بالمراجعة يتبينون، أو هم ينقلون إجماع عن السيد عن الشيخ ابن إدريس، فرجع لابن إدريس سراخ لا ينقل إجماع، ما يقول إجماع، فيصير توهم في اشتباه. وبعض الأحيان يعني هذا الاختلاف باختلاف المباني، لأن أكون في مباني الإجماع أنه معلوم النسب لا يضر، شنو لا يضر في الإجماع، مخالفة معلوم النسب لا تضر بالإجماع، يقول أجمع مع أن سيد المرتضى مخالف معلوم النسب فلا يضر في العقاد. قال فلذلك وقع الباحثون في حيرة عظيمة من أجل التوفيق بين نقليهما. وقد حكى الشيخ الأعظم في الرسائل وجوها للجمع، مثل أن يكون مراد السيد المرتضى من خبر الواحد، هذا الوجه الأول للجمع الذي حكى الإجماع على عدم العمل به، مراده هو خبر الواحد الذي يرويه مخالفون. والشيخ الطوسي يتفق معه على ذلك، فماكو تنافي. الاحتمال الثاني، وقيل يجوز أن يكون مراده مراد السيد المرتضى من خبر الواحد الذي نقل الإجماع على عدم حجيته ما يقابل خبر الواحد الذي يقابل المأخوذ من الثقات المحفوظ في الأصول المعمول بها عند جميع خواص الطائفة، وحينئذ يتقارب مع الشيخ في الحكاية عن الإجماع، كأنما جاء ينقل الإجماع مو في مقابل يقول تلك الروايات التي أجمعت الإمامية على الأخذ بها، إذن ينقل إجماع الإمامية كأنما، فيتقارب مع الشيخ في نقل الإجماع. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، وقيل يجوز أن يكون مراد الشيخ من خبر الواحد مراده خبر الواحد المحفوظ عندنا خطأ بالطبع، ما عند المحفوظ، المحفوظ بالقرائن المفيدة للعلم بصدقه، يتفق حينئذ نقله مع نقل منه مع نقل السيد المرتضى. السيد المرتضى أيضا يقول شنو الخبر المحفوظ بالقرائن المفيدة للصدق، وش فيه حجة. قال وهذه الوجوه، الكلام ما زال للشيخ العظم، وهذه الوجوه من التوجيهات بمصنفة الشيخ العظم، قد استحسن الشيخ الأعظم منها الأول ثم الثاني، ولكنه الشيخ الأعظم يرى أن الأرجح من الجميع ما ذكره هو الشيخ الأعظم من الوجه، وأكد عليه أكثر من مرة، فقال ويمكن الجمع بينهما بوجه أحسن، وهو أن مراد السيد من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الإطمئنان. هاي دعوة، من قال مراده مجرد الإطمئنان؟ قال فإن المحكي عنه في تعريف العلم أنه مقتضى سكون النفس، وهذا سكون النفس يعني شنو؟ يكفي الإطمئنان، الإطمئنان يفيد سكون الناس. وهو الذي ادعى بعض الأخباريين أن مرادنا من العلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، بعض الأخباريين قالوا بأن مرادنا من العلم بصدور الأخبار يعني الإطمئنان. قال لليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا، مو الجزم واليقين. جيد، فشنو يحصل التوافق بينهما؟ فسيدي المرتضى لا يقول بعدم حجية خبر الواحد، واضح؟ غير المفيد للعلم لا يقول بعدم حجيته. طب إن قلت هاي قلنا أكو تنافي، الشيخ يقول وإن لم يكن محفوفا بالقرائن، السيد يقول إذا كان، يحصل التنافي. إذا جاوب قال فمراد الشيخ، قال دفع لأن قلته، دفع لأن قلته، فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن، تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، ذكرها الشيخ. شنو القرائن؟ مو اللي ذكرناها احنا اليوم درسنا، لا، هو في كتابه. شنو هاي القرائن؟ وهي موافقة الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي، هذا مراده. ومراد السيد المرتضى من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة، المتقدمة في كتابه، في كتاب الرسائل، هذا الكلام للشيخ الأعظم، وياي الشيخ الأعظم يقول في عبارته المتقدمة احنا ذكرناها سابقا، هو ذكرها الشيخ في الرسائل. شنو مراده؟ مراد احتفاظ أكثر الأخبار بها بالقرائن، هي الأمور، هاي القرائن هي الأمور الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، مو مراده بالقرائن يعني الكتاب والسنة والإجماع، حتى في تنافي بين الشيخ الطوسي والسيد المرتضى. قال معناه سكون النفس بها وركونها وركون النفس إليهما، واضح إن شاء الله. الموجب للوثوق بالراوي ايه؟ اعام ايه تمسد نفسه ثم قال يعني من الشيخ الأعظم ولعل هذا الوجه هذا الأخير أحسن وجوه الجمع بين كلامي الشيخ والسيد خصوصا هذا الوجه خصوصا مع أن هذا الوجه هو يدفع هاي إن قلت قلت بينما الوجوه المتقدمة لا تدفع هاي إن قلت قلت قال خصوصا مع ملاحظة تصريح السيد بكلامه بأن أكثر الأخبار متواترة أو محفوظة وتصريح الشيخ بكلامه المتقدم بإنكار شنو؟ بإنكار ذلك وهذا الوجه دفع هذا المحذور لو لا دفعه يكون هذا الوجه هو الأحسن تعليق المصنف المصنف يقول هذا الوجه الأخير ذكر الشيخ الأعظم واستحسنه قال بأنه أحسن تلك الوجوه هذا الوجه الأخير يبدو بأنه ليس مراد السيد المرتضى ولا يمكن حمل عبارة السيد المرتضى عليه لأن هذا الوجه الأخير كان يبتني على أن مراد السيد المرتضى من العلم شنو؟ الاطمئنان بينما هناك عبائر للسيد المرتضى صريحة بأن مراد من العلم الذي نحتاج في حجية خبر الواحد والذي تتوقف عليه حجية خبر الواحد مراد من ذلك العلم هو الجزم واليقين لا مجرد شنو الاطمئنان واضح وينقل المصنف عبائر السيد يقول لاحظوا هاي العبائر واضحة مرادة الجزم واليقين وبيبقى شيء تعريفه للعلم بأنه شنو بأنه سكون النفس سكون النفس هذا شامل للاطمئنان المصنف يجيب يقول هذا تعبير دارج هو في ألسنتهم فهم يعرفون العلم ويبينونه بأنه سكون النفس مع أن مرادهم من ذلك العلم هو الجزم واليقين لا مجرد الاطمئنان فهذا التعريف فتعريف السيد المرتضى للعلم بأنه سكون النفس هذا لا يدل على أن مراد من العلم مجرد الاطمئنان إذن هذا الوجه ليس بتام لأن هذا الوجه كان يبتني على أن مراد السيد المرتضى من العلم هو الاطمئنان واضح إن شاء الله قال هذا ما أصاده الشيخ الأنصاري في توجيه كلام هذين العلمين ولكني لا أحسب أن السيد المرتضى يرتضي بهذا الجمع قصد الجمع الأخير لأنه صرح في عبارته المنقولة في مقدمة السرائر صرح بأن مراده من العلم القطع الجازم قال اعلم أنه لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم بها هاي العلم يقول مراد القطع الجازم مش مدريك قال لأنه متى لم نعلم الحكم ونقطع بالعلم على أنه مصلحة، جوزنا في كوني شنو؟ جوزنا في قبال جواز احتمال. إذا مراد بالعلم شنو؟ القطع اليقين. هاي العبارة الأولى، لعله هاي العبارة مو كلش واضحة. قال وأصرح منه قوله بعد ذلك ولذلك، شنو ذلك؟ يعني أن اشترطنا العلم في بالأحكام. قال ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد، لأنها لأن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن صدقه. إذا مراد العلم شنو؟ القابل. ومن بننت صدقه يجوز أن يكون، يجوز أن يكون كاذبا، وإن ظننت به الصدق فإن الظن لا يمنع من التجويز. تجويز شنو؟ تجويز الكذب. فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه إقدام على ما لا نأمل شنو من كونه فسادا أو غير صلاح. هاي ما ذكرنا بعد. طب إن قلت مراد السيد المرتضى بهاي عبارة الظن، والظن لا يمنع من التجويز، تجويز الكذب، مراد الظن الذي لا يمنع من تجويز الكذب، بحيث هذا الكذب المحتمل هو كذب، هو احتمال يعتني به العقلاء. هذا الظن مو حجة، اللي في قبال احتمال الكذب احتمال يعتني به العقلاء، مو مراد شنو الظن اللي في قبال احتمال الكذب احتمال ضئيل لا يعتني، مو هذا مراد. وياي دفت وياي ولا؟ فليس مراد مطلق الظن مو حجة، وإنما الظن الذي يجوز معه الكذب ويحتمل معه الكذب ولكن احتمالا معتد به عند العقلاء، وأما الاحتمال الذي لا يعتد به عند العقلاء فهذا ضد حجة، ويكون حجة. فليس مراد من العلم هو خصوص القطع والجزم واليقين، واضح من هذه العبارة المتقدمة. إن قلت قلت هذا الاحتمال بعيد، وذات احتمال أن مراد من الظن هذا في قبال كذا، بحيث عند الاطمئنان ايش فيه؟ حجة، مو مجرد العلم واليقين. والاحتمال بعيد باعتبار أن السيد المرتضى في بعض عبائره هو حصر تحصيل الأحكام بالنسبة للبعيدين عن الإمام وبالنسبة إلى غير المعاصرين للإمام، كما في عصورنا المتأخرة حصر تحصيل الأحكام بالعلم والجزم واليقين، وبشنو؟ فلذلك حصره بالأخبار المتواترة وإجماع الفرقة. واضح إن شاء الله. ولو كان مراد أن ليس مجرد العلم يكفي، وإنما حتى الإطمئنان بعد ما إلى معنى أن يحصره بالتواتر وإفادة العلم والإجماع، مو حتى خبر الواحد المفيد للإطمئنان فهو حيث أنه حصره بذلك. إذا مراد العلم هناك خصوص الجزم واليقين، مراد من التجويز تجويز الكذب في قبال الظن مطلق التجويز ولو كان احتمالا ضئيلا. قال هذا ويختمر احتمالا بعيدا، أن السيدة مرتضى لم يرد من التجويف الذي قال عنه أنه لا يمنع منه الظن، ليس مراد كل تجويز حتى الضعيف الذي لا يعتني به العقلاء ويجتمع اطمئنان النفس، مو هذا مراده، بل اراد منه التجويز، تجويز الكذب في اقبال الظن الذي لا يجتمع مع اطمئنان النفس ويرفع الامان بصدق الخبر، هذا مراده. وانما قلنا ان هذا الاحتمال بعيد لانه يدفعه ان السيده حصل في بعض عباراته ما يثبت الأحكام عند من نأى عن المعصومين أو وجد بعدهم بعد عصر المعصومين، حصر ما يثبت الأحكام حصره في خصوص الخبر المتواتر المفضي إلى العلم وإجماع الفرقة المحقة لا غيرهما. خب لو كان مراده الإطمئنان يكفي، بعد ليش يحصر بالتواتر بالإجماع؟ مو إذن مراد خصوص العلم. قالوا أما تفسيره للعلم بسكون النفس فهذا تفسير شائع في عبارات المتقدمين، ومنهم الشيخ الطوسي نفسه في العدة، ومنهم الشيخ نفسه في العدة، والظاهر أنهم يريدون من سكون النفس الجزم القاطع لا مجرد الإطمئنان، وإن لم يبلغ القطع كما هو متعارف التعبير بلسان المتأخرين. فسكون النفس عند المتأخرين يكفي في الاطمئنان، بينما عند المتقدمين مرادهم من سكون النفس مرادهم الجزم القاطع. نعم لقد عمل هذا الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.